الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وقفنا عند حديث أبي مرثد: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. لا في باب المساجد، وقفنا عند حديث: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، 98 و100. مر معنا في الدرس الماضي قراءة الأحاديث الواردة في باب المساجد كاملا، وذكرنا أن الأحاديث كلها صحيحة إلا الحديث الذي هو برقم 210 عند الشيخ، أخرجه الترمذي واستغربه وضعفه الشيخ الألباني: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. قال الحافظ: رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. قرأنا بعض فقه الأحاديث الأولى، تذكرون وقفنا عند هذا الحديث 198 الذي هو يتعلق بمسألة القبور. ذكرنا شيء من هذه المسألة وقرأنا كلام الشيخ بسام رحمه الله، وفي الإعادة إفادة. يقول المؤلف رحمه الله، يقول الشارح: في الحديث تحريم التصاوير في المساجد لا سيما للرجال الصالحين، فالفتنة فيهم أكبر وأعظم، وإذا كانت الصورة تماثيل مجسمة كان الإثم أكبر والفتنة أعظم. لأن لفظه الذي ذكره الشيخ عن عائشة قالت: إن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة فيها تصاوير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. لو تأملنا إخواني هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قاتل الله اليهود، وقلنا قاتل معناها لعن، أي لعنهم الله، ثم علل فقال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إذن اللعنة سببها ماذا؟ اتخاذ القبور مساجد. في الحديث الآخر: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، ثم قال: أولئك شرار الخلق. كونه يقول أولئك شرار الخلق يدل على أن فعلهم حرام لا يجوز، ليس كذلك؟ نشوف لك كتاب تحذير الساجد الشيخ الألباني. الآن أريدك أن تنتبه إلى مسألة، يعني قد يقول لك قائل أن هذا ليس بحرام ويحتج عليك بقبر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه في المسجد، وربما احتج علينا بالآية التي في سورة الكهف لما قال: ما قال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليهم مسجدا. يقول الله سبحانه وتعالى ما أنكر هذا الفعل عليه، لكن لو تأملنا هذه الأحاديث: قاتل الله اليهود، الرسول لعنهم بسبب اتخاذهم القبور مساجد، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنهم شرار الخلق عند الله، فهذا دليل على أن فعلهم هذا حرام. إيش معنى اتخاذ القبور مساجد؟ يدخل فيها عدة صور: أن تسجد على نفس القبر، هذه صورة، كذلك يدخل أن تجعله في قبلتك لأن الرسول نهى عن الصلاة إلى القبور، كذلك يدخل في ذلك بناء القبور على المسجد نفسه، بناء المساجد على القبور أو إدخال القبر إلى المسجد، إدخال القبر إلى المسجد. ولهذا قال الشيخ في الحديث تحريم بناء المساجد على القبور أو دفن الموتى في المساجد، لأن هذا هو معنى اتخاذ القبور مساجد، أن يبنى المسجد على قبر أو على قبور أو في مقبرة، أو أن يدخل القبر، أن يدفن الموتى في مساجد. وفي الحديث عدم صحة الصلاة في تلك المساجد التي فيها القبور. من أين أخذنا عدم الصحة؟ لأن هذا فعل محرم لا يجوز، لعن عليه هؤلاء، فدل ذلك على أنها ليست مكانا للصلاة. يقول وفيه أن من بنى مسجدا على قبر أو دفن ميتا في مسجد ووضع الصور والتماثيل في المسجد فهو من شرار الخلق لما يحدث بسبب فعله من الفتنة الكبيرة وهي الشرك بالله تعالى. الناس الآن إذا رأوا ميتا في مدفونا في مسجد يتخايل إليهم مباشرة أنه لم يفعل ذلك به إلا لأن له منزلة عظيمة، لأن له منزلة عظيمة، ولهذا يتوجهون إليه بالسؤال من دون الله والطلب والاستغاثة ويؤدون إليه النذور ونحو ذلك. كل هذه يتوجهون بها إليه بسبب ماذا؟ بسبب الظن أنه ماذا موضع في المسجد فمعنى أنه خاصية، وهذا موجود عند كثير من العامة. وفي الحديث أيضا أن بناء المساجد على القبور ونصب الصور في المسجد هو عمل اليهود والنصارى، وأن من فعل هذا فقد شابههم واستحق العذاب الذي يستحقونه. قال شيخ الإسلام العلة التي لأجلها نهى الشارع صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن الشرك بالرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. خلاص يا عيسى، طيب شوف كتاب الراجحي، كتاب أبيض في كتب العقيدة. ولهذا تجد أهل الشرك يتضرعون عندها ويخشعون ويخضعون ويعبدونها بقلوبهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحر. والذي يعرف البلدان اللي فيها أضرحة وقبور يرى هذا، يجدهم عند القبر يعني يتضرعون تضرع كبير ويدعون ويستغيثون ويطلبون ويؤدون النذور، كل ذلك لاعتقادهم أن هذا القبر له خاصية دون غيره. في الأعلى يا عيسى، فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها حتى نهى عن الصلاة في المقبرة مطلقا، وإن لم يقصد المصلي بركة البقعة بصلاته. وأما إذا قصد الرجل الصلاة عند القبور تبركا بالصلاة في تلك البقعة فهذا عين المحادة لله ورسوله والمخالفة لدينه وابتداع دين لم يأذن به الله تعالى. تلاحظ أن هذه الأحاديث حقيقة صريحة وواضحة في هذه المسألة التي يكثر فيها النزاع عند بين أهل السنة وبين بعض الأشاعرة وبعض أهل البدع. هذه رسالة في هذا الباب اسمها مجانبة أهل الثبور المصلين في المشاهد وعند القبور، تأليف عبد العزيز بن فيصل الراجحي وتقديم الشيخ صالح الفوزان. كتاب يتكلم في هذه المسألة، فيه كثير من الشبه التي جاء بها بعض الناس في هذه المسألة، نقرأ منه بعض الأشياء. يقول في الصفحة 13 قال شيخ الإسلام بناء المساجد على القبور ليس من دين المسلمين، بل هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق أئمة الدين، بل لا يجوز اتخاذ القبور مساجد سواء كان ذلك ببناء المسجد عليها أو بقصد الصلاة عندها، بل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك. هذا ذكره في الفتاوى الجزء 27 صفحة 488. في نفس الصفحة يقول: ليس لأحد أن يصلي في المساجد التي بنيت على القبور ولو لم يقصد الصلاة عندها، فلا يقبل ذلك لا اتفاقا ولا ابتغاء لما في ذلك من التشبه بالمشركين والذريعة إلى الشرك. وقال أيضا في الصفحة التي تليها الجزء 27 صفحة 489: وأما المساجد المبنية على القبور فقد نهوا عنه معللين بخوف الفتنة بتعظيم المخلوق، كما ذكر ذلك الشافعي وغيره من سائر أئمة المسلمين. يعني هذه النقول من شيخ الإسلام تفيد ماذا؟ تفيد أن هذا الأمر لم يأتي بدعة من القول في الزمن المتأخر، أو أنه كما يقال السلفيون هم الذين يقولونه ويأتون به، أو الوهابية كما يقولون. لا، هذا قال به الشافعي وقال به أئمة الدين، بل شيخ الإسلام ينقل اتفاق العلماء الكبار عليه، لأنه لا يعقل أو لا يعني من باب حسن الظن بالأئمة لا يوجد منهم من يخالف مثل هذه النصوص الصريحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول شيخ الإسلام أيضا في الجزء 24 صفحة 318: بناء المساجد على القبور وتسمى مشاهد فهذا غير سائغ، بل جميع الأمة ينهون عن ذلك. يقول أيضا في الجزء 27 صفحة 488: أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك، وأنه ليس لأحد أن يقصد الصلاة عند قبر أحد، لا نبي ولا غير نبي. وكل من قال إن قصد الصلاة عند قبر أحد أو عند مسجد بني على قبر أو مشهد أو غير ذلك أمر مشروع بحيث يستحب ذلك ويكون أفضل من الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه، فقد مرق من الدين وخالف إجماع المسلمين، والواجب أن يستتاب قائل هذا ومعتقده، فإن تاب إلا قتل. هذا فيه بيان أن هذا عمل لا يعرفه الأئمة ولا يعرفه العلماء، أنه يقصد مسجد من المساجد ليصلي فيه أو ليدعو عنده بسبب ماذا؟ وجود القبر. فلو قال لك قائل أنتم وهابية تقول لا، هذا ليس الدين الوهابية، هذا جاء به العلماء من كل مذهب. فلو كان شافعيا أو حنفيا أو حنبليا أو مالكيا أشعريا كان أو ما تريدين، فالأئمة ينهون عن ذلك. إذن نحن نخلص من هذا أن الصلاة عند القبور بقصد تعظيمها، الصلاة عند القبور أو في المساجد التي فيها قبور بقصد التعظيم لهذه القبور أو لهذه الأماكن أمر منهي عنه باتفاق العلماء، أو منهي عنه باتفاق العلماء. هناك خلاف يذكره العلماء إذا لم يكن في نفس الإنسان تعظيم لهذا الشيء، يعني صلى في مسجد في قبر أو عند القبور وليس في نفسه تعظيم لذلك المكان. المؤلف هنا الشيخ الراجحي يذكر خلافا في المسألة، يقول هنا: قال البغوي في شرح السنة الجزء الثاني 411: اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة والحمام، فرويت الكراهية فيهما عن جماعة من السلف، وإليه ذهب أحمد وإسحاق وأبو ثور لظاهر الحديث، وإن كانت التربة طاهرة والمكان نظيفا. وقالوا: قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، فدل على أن محل القبر ليس بمحل للصلاة. الكراهية هنا المقصود هي التحريم. ومنهم من ذهب إلى أن الصلاة فيهما جائزة إذا صلى في موضع نظيف منه. وروي أن عمر رأى أنس بن مالك يصلي عند قبر فقال: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة. وحكي عن الحسن أنه صلى في المقابر، وعن مالك لا بأس بالصلاة في المقابر. انتهى كلام البغوي. يقول الشيخ الراجحي: قلت وقول البغوي وعن مالك لا بأس بالصلاة في المقابر غير مسلم، فقد اختلفت الرواية عن مالك في ذلك. قال أبو بكر بن المنذر في الأوسط: واختلف في هذه المسألة عن مالك، فحكى ابن القاسم عنه أنه قال لا بأس بالصلاة في المقابر، وحكي عن أبي مصعب عن مالك أنه قال لا أحب الصلاة في المقابر. إذا حصل خلاف بين الأئمة في أي مسائل فالمرجع في ذلك كتاب السنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. فالمقبرة ليست بمحل للصلاة. والأحاديث الواردة في الباب كثيرة. ابن حجر في بلوغ المرام ذكر حديث أو حديثين، لكن الأحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، ومن يتخذ القبور مساجد. وعن ابن عباس، هذا الحديث في المسند. وعن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. الشاهد: والمتخذين عليها المساجد. وعن عائشة ذكرناها أيضا: لعن الله من اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وعن ابن عمر في الصحيحين: اجعلوا من صلاتهم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وحديث أبي مرثد الغنوي ويأتي معنا: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وحديث عبد الله بن عمرو: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة، رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى بين القبور. الصلاة في المقبرة سواء كان على القبر أو بين القبور كلها إيش؟ منهي عنها. وفي سنن أبي داود عن علي: إن خليلي نهاني أن أصلي في المقبرة، ونهاني أن أصلي في أرض بابل. هذا الحديث يحتاج إلى نظر. ومر معنا حديث عائشة. وفي حديث جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. قبل أن يموت بخمس ليال عليه الصلاة والسلام، لأنه يعني هذه كلها من صور اتخاذ القبر مسجد. صلي على القبر أو بين القبور، أو يدخل القبر إلى المسجد، أو يدخل القبر المسجد إلى القبور تبنى في المقبرة، كل ذلك من صور اتخاذ المساجد، اتخاذ القبور مساجد. يعيد الصلاة إذا عرف ذلك. هي مسألة أكثر من ينازع فيها أهل البدع يا أخواني، ولهذا سبحان الله المجتمعات التي ينتشر فيها مذهب الأشاعرة، مذهب الماتريدية، تجد القبور منتشرة، لأنه ما عندهم ممانعة. مجتمعات الأشعرية، المجتمعات الماتريدية ينتشر فيها القبور. مثل أقرب مثال في هذا مصر، دولة علماؤها غالبهم أشاعرة، فما في تعارض بين الأشاعرة وبين القبور، ما عندهم مشكلة. ولو تسمع لعلماء يقول لك ما في أي مشكلة، ويحتجون بحجج واهية، بخلاف المجتمعات التي تدين بمعتقد أهل السنة والجماعة، مذهب الأئمة الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي. يقول في صفحة 49 الراجحي، يقول في صفحة 49: لا تجد الصلاة في كل مسجد بني على قبر، ولا تصح الصلاة فيه بحال، لأن أرضه جزء من المقبرة إلا أن ينبش، سواء صلى خلف القبر أو أمامه بغير خلاف في المذهب، كما يقصد في مذهب الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وسواء كان لذلك المسجد حيطان تحجز بينه وبين القبور أو كان مكشوفا، فإن كان المسجد خارج المقبرة منفصلا عنها إلا أن المقبرة خلفه أو عن يمينه أو عن شماله جازت الصلاة فيه، إلا أن يكون المسجد قد بني لأجل مجاورته المقبرة أو لأحد فيه، فالصلاة فيه حينئذ محرمة فاسدة غير صحيحة ولا مجزئة. وهذا هو بعينه ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المسجد منفصلا عن المقبرة ذكر ذلك كله وقرره الشيخ الإسلام في شرح العمدة في الجزء الثاني صفحة 59 و400 فما بعد. كما أنه لا فرق في ذلك بين الصلاة في مسجد بني على قبر وبين الصلاة في مسجد أحدث داخله قبر لتحقق علة النهي والتحريم في المسجدين والحالين، غير أن القبر إن كان طارئا على المسجد وجب نبشه وإخراجه منه، وإن كان المسجد هو الطارئ على القبر وجب هدمه وإزالته. إذا وجد قبر في مسجد إن كان القبر سابقا يهدم المسجد، وإن كان المسجد هو السابق ينبش القبر. هذه مسألتك الآن يا أبا عبد الله. من صلى عند قبر غير عالم بالنهي، يقول: من صلى عند قبر أو في مقبرة جاهلا بالحكم غير عالم بالنهي فقد اختلف العلماء في صحة صلاته تلك. فعن الإمام أحمد روايتان في ذلك، وكثير من متأخر أصحابنا ينصرون البطلان مطلقا للعمومات لفظا ومعنى. يقول: والذي ذكره الخلال ألا إعادة عليه، وهذه أشبه، لا سيما على قول من يختار منهم أن من نسي النجاسة أو جهلها لا إعادة عليه، فيكون الجهل بالحكم كالجهل بوجود النجاسة إذا كان ممن يعذر. هذا في مسألة من كان يجهل الحكم، يعني ما يدري أن الصلاة عند القبر غير جائز. أما لو صلى في موضع لم يعلم أنه مقبرة أو أن فيه قبرا ثم علم به مع علمه بتحريم الصلاة، فحكم صلاته حكم صلاة من صلى في موضع نجس لم يعلم بنجاسته ثم علم بعد ذلك، يعني أن الصلاة صحيحة ويستأنف. وقد تقدم قول عمر لأنس منبها له عن الصلاة عند قبر لم يعلم به: القبر القبر، ولم يأمره بالإعادة لأنه لم يكن يعلم أن بين يديه قبرا. ذكر هذا شيخ الإسلام في شرح العمدة الجزء الثاني 41 و400. على هذا يكون ما الصلاة صحيحة ولا يلزم الإعادة. يقول: فصل في بطلان صلاة من صلى عند قبر اتفاقا من غير قصد الله. أما من صلى عند قبر اتفاقا من غير قصد الله هو عالم به وبالحكم، فلا تجوز صلاته أيضا ولا تصح، كما لا يجوز السجود لله سبحانه بين يدي صنم أو نار أو غير ذلك. قال شيخ الإسلام في شرح العمدة: وكذلك قصده أي القبر للصلاة فيه وإن كان أغلب، لكن هذا الباب سوى في النهي فيه بين القاصد وغير القاصد سدا لباب الفساد. وقال أيضا في مجموع الفتاوى: وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند وجودها في كبد السماء، وقال إنه حينئذ يسجد لها الكفار، فنهى عن ذلك لما فيه من المشابهة لهم، وإن لم يقصد المصلي السجود إلا للواحد المعبود. يقول: أما الصلاة إلى القبر فصلاة محرمة غير صحيحة كذلك، لحديث أبي مرثد: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وبهذا قال كثير من الأصحاب منهم الآمدي وأبو عبد الله بن حامد وأبو محمد بن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وجوز بعض أهل العلم الصلاة في علو المواضع المنهي عنها، وقالوا الصحيح قصر النهي على ما تناوله، وأنه لا يعد إلى غيره، لأن الحكم إن كان تعبديا فالقياس فيه ممتنع، وكلامهم هذا مردود إن أطلق، إلى آخر كلامه. إذن النهي أيضا حتى إلى الصلاة إلى القبور، تكون أمامك بدون حائل، تكون أمامك بدون حائل. فإن قال لك قائل الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة عند القبور من أجل الفتنة، افتتان الناس بالشرك، وأما الآن فلا يوجد فتنة، فهل هذا صحيح؟ الجواب أنه ليس بصحيح، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خشي ذلك على أصحابه، وهم من هم في العلم والمكانة، فإن باب أولى من غيرهم من الأمة. وكذلك الواقع يشهد، الواقع يشهد، واقع الناس وغفلتهم عن دين الله سبحانه يشهد أنهم يفتتنون بهؤلاء المقبورين. ما يحتمل النفخ في آخر حياتي عليه الصلاة والسلام. على كل هي مسألة عظيمة ووراءها المتصوفة. طيب أحببنا الإطالة فقط قليلا من أجل خطورة هذه المسألة. بعد ذلك ذكر المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. قبل هذا نحن ذكرنا شبهتين لهم. الشبهة الأولى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون قبر الرسول في المسجد، والجواب الذي يذكره العلماء في ذلك أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر بإدخاله إلى المسجد، وثانيا لما أدخل بعد وفاته بل بعد قرن الصحابة إلى مسجده صلى الله عليه وسلم هو محاط بجوانب شتى، هو داخل الحجرة عليه الصلاة والسلام ومن جوانب متعددة، فالمصلي مصل إلى الحجرة لا إلى القبر، وهذا لعله من استجابة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا يجعل قبره عيدا، حفظه الله بهذا المكان، فأصبح الناس لا يستطيعون أن يجعلوه إيش عيدا يعتادونه ويدعون عنده من دون الله سبحانه، لأنهم يقولون الذي سيصلي في الصفة سيتجه إلى القبر، هو الجواب أنه سيتجه إلى الحجرة، والرسول داخل الحجرة ومحاط بأربع حيطا عليه الصلاة والسلام، فالمصلي اللي يظهر أنه مصلي إلى الحجرة لا إلى القبر، وإنما الأعمال بالنيات، عاد إذا هو قصد أن يتوجه بنفسه القبر فهذا ضلال. واضح هذا الكلام يا إخواني؟ هذا من جهة قبره عليه الصلاة والسلام، الله حفظه بهذه الحجرة فدفن فيها صلى الله عليه وسلم، ودفن فيها معه صاحباه رضي الله عنهما. فالمصلي خلف الحجرة اللي هو في مكان الصفة، الدكة، تعرفون الدكة اللي في خلف الحجرة، هذا مكان الصفة، يكون متجه إلى حجرته صلى الله عليه وسلم لا إلى القبر بنفسه. وأما الآية قال الذين غلبوا على أمرهم يتخذن عليهم مسجدا، فهذا كما قال الله غلبوا على أمرهم، أي هو أمر ليس من شريعة أولئك، ثم حتى لو كان من شريعتهم فقد جاء في شريعتنا ما ينهى عنه، الأحاديث اللي سمعناها كثيرا تدل على ذلك. هم حجتهم يقولون الله ذكر هذا ولم ينكره، فنحن نقول أن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أن هذا كلام من غلب على أمره، ما هو كلام علماء، قال الذين غلبوا على أمرهم يعني كانهم أمراء أصحاب يعني قوة ومنعة قالوا هذا القول، قولهم الله لم ينكر ذلك هذا غير صحيح. الله سبحانه وتعالى أنكر في شريعتنا ذلك، وأوحى إلى نبيه عليه الصلاة والسلام أن ما عليه اليهود والنصارى في ذلك باطل، هو فعل اليهود والنصارى ولعنوا عليه، مما يدل على أن شريعة أنبياء بني إسرائيل تنهى عن ذلك، وإلا لما لعن اليهود والنصارى. وحقيقة كما ذكرت إخواني الواقع يؤكد بطلان ذلك، بسبب أنك تجد المسجد الذي فيه قبور أو الذي فيه قبر النفوس متجهة إلى هذا الفجر، النفوس متجهة إليه. طيب بعد ذلك ذكر المؤلف حديث أبي هريرة، بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. هذا الرجل كان مشركا وربط في سارية من سواري المسجد، إذن هذا الحديث دليل على جواز دخول المشرك إلى المسجد. فإن قال لك قائل المشرك نجس، الله يقول إنما المشركون نجس، فكيف تنجسون المساجد؟ الجواب أن نجاستهم معنوية، وإلا لو صافحته ما يلزم أن تغسل يدك. فهذا الحديث فيه جواز ربط الأسير في المسجد وإن كان كافرا، ودليل على جواز دخول المشركين والكتابين المسجد للحاجة، فإذا وجدت حاجة يجوز أن يدخل إلى المسجد. حديث أبي هريرة الذي بعده أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك، ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ليبين جواز إنشاد الأشعار والأشياء التي فيها كلام حسن في المساجد لفعل حسان رضي الله عنه وإقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم له. يقول الشيخ جاء في الترمذي وأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد، وقال الترمذي حديث حسن. وجمع العلماء بين الحديثين بأن المنهي عنه في المسجد وغيره الأشعار التي فيها هجاء الأبرياء أو الغزل المقصود أو نحو ذلك من الكلام الباطل، أما المنافعة عن دين الله ورد الباطل بالكلام الحق ونظم الحكم والمواعظ مما له غرض صحيح فلا مانع منه. ثم يحتاج أن ينظر هذا حديث عمرو بن شعيب هل هو صحيح أم لا، وحديثنا الذي بين أيدينا حديث أبي هريرة متفق عليه فهو أصح منه، ويحمل على هذا الأحاديث والأشعار والكلام الحسن الذي ليس فيه شيء قبيح هذا يجوز، هذا جائز. إذن هذه من الأشياء التي تجوز في المسجد بدون أن تشغل أهل المسجد. حديث أبي هريرة الآخر المرقوم برقم 201 عند الشيخ البسام يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. المسجد لا يمكن أو لا يجوز أن يجعل مكانا للسؤال لمثل هذه الأشياء، بني لذكر الله وطاعته. والضالة كل ما ضل، قال في المصباح ضالة بالهاء للذكر والأنثى والجمع الضوال، ويقال لغير الحيوان ضائع ولقطة، فالضالة خاصة بالحيوان، يعني الضالة من الإبل من البقر من الغنم هذه يقال لها ضالة، ومن الأشياء التي ليست بحيوان يقال لها ماذا؟ ضائعة، فالضالة غير عن الضائعة. فمن سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليطبق هذه السنة، يدعو عليه يقول لا ردها الله عليك، يقول له لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا. طبق السنة أولا وبعدين قل لها خلك برا. لا متسول، لا متسول ما ينشد ضالة، يطلب مساعدة، إذا كان يطلب مساعدة برفق وكذا فلا بأس بدون إزعاج للمصلين. إذا عندك أوامر من الأوقاف تنهى فابقى على ما عليه ولي الأمر، وإلا في الأصل أنه يجوز أن يسأل الناس في المساجد حاجاتهم، يجوز. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول يقوم ويقول للناس ساعدوا هذا وساعدوا هذا، من حيث الجواز جائز. لكن يتأكد بعضهم كذابون، بعضهم ليسوا جميعا. إذا قام وسأل الناس وجلس سمع شرعا لا ليس هناك معنى. الإشكال هنا في إنشاد الضالة، ويدخل في ذلك الضائعة أيضا، لأن الرسول قال فإن المساجد لم تبنى لهذا، عندنا علة. فما نقول هذا خاص بماذا؟ بضالة الحيوان فقط، لا حتى الضائع. واحد ضيع ساعة مثلا، بعض الناس عن حسن قصد يقول لك يا شيخ أعلم في الميكروفون أني أنا حصلت ساعة، لا المساجد ما وضعت لهذا، واضح؟ ما وضعت لهذا، علق إعلان في خارج المسجد وانتهى. الحديث يدل على تحريم نشدان الضالة في المسجد ووجوب الدعاء عليه بهذا الدعاء وإعلامه باستحقاقه الدعاء، حيث اتخذ المسجد لنشدان الضوال وإشغال المصلين والمتعبدين بأعمال الدنيا. وظاهره أنه لو خرج عند باب المسجد فنشدها فإنه لا يحرم لأنه ليس من المسجد. وفيه بيان وظيفة المسجد بأنها للصلاة وذكر الله وتلاوة كتابه والمذاكرة في الخير ونحو ذلك. يقول هنا الشيخ الفائدة السابعة، جاء في الطبراني في الكبير وابن ماجه من حديث وائلة أو لعله واثلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنبوا مساجدكم مدانينكم وصبيانكم ورفع أصواتكم، لكن قال عبد الحق عن هذا الحديث إنه لا أصل له، وقال ابن حجر له طرق وأسانيد كلها واهية. جنبوا مساجدكم مدانينكم، هذا له نوع من الصحة، وجه من الصحة، حتى لا يؤدوا إلى تلويث المسجد بالنجاسات وإزعاج المصلين. وصبيانكم هذا ليس بصحيح، الرسول لم ينهى الصبيان عن دخول المساجد، بل يا أخوان يعني لعله يكون من السنة الإتيان بالصبيان إلى المساجد والصبر عليهم وتعليمهم، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إخراجهم من المسجد، بل كان يصبر عليهم عليه الصلاة والسلام. كان الطفل يأتي إلى المسجد، وجاء في صحيح مسلم أن الأطفال كانوا يأتون كل يوم في صلاة الفجر بالأواني من الماء حتى يغمس النبي صلى الله عليه وسلم فيها يده يتبركون بذلك، وكانوا يأتون إلى المساجد ويصيحون وأمهاتهم ينشغلن، فكان النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل؟ يخفف الصلاة. ودخل الحسن والحسين ذات يوم والرسول يصلي، فصعد على يعني ظهره وهو ساجد، فتأخر عليه الصلاة والسلام، تأخر، وكان ذات يوم في المسجد في الليل، فلمعت السماء وبرقت، فأشار للحسين أن انطلق إلى البيت، أو للحسن انطلق إلى البيت، فبرقت يعني السماء له حتى أضاءت حتى انصرف. الشاهد أن مجيء الصبيان والأولاد إلى المساجد كان معروف في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان حتى يخفف الصلاة لأجلهم. فما قال ذات يوم يا أيها النساء أو يا أيها الرجال لا تأتوا بأولادكم لا تشغلون، ما قال هذا، مما يدل على أن اتيانهم إلى المساجد أمر مألوف في الشرع، لكن على ولي الأمر أن يحافظ عليه، يأتون ويعلمون الأدب ويعلمون يعني احترام المسجد، لأن مجيء الطفل إلى المسجد يعوده على بيته. نعم أنا أعرف أن اليوم عامة الناس يستنكرون هذا، يستنكرون هذا استنكار عجيب وكذا، ويصيحون لا تأتوا بالأولاد إلى المساجد، خاصة كبار السن يعني تضايقون جدا من الأولاد. لكن هو الحل أن الإمام مثلا يرجعهم إلى الخلف، يجعلهم في الميمنة، يجعلهم في الميسرة، أن يكون الطفل مع أبيه مع ولي أمره، عرفت، يكونون في صف آخر، إذا جاء الكبار أولا الكبار مقدمون عليهم، كل هذا هو الحل. أما أن الحل أن نطردهم من المساجد ولا نجعلهم يكون المسجد، هذا أنا ما أعرف عليه دليل حقيقة، إنما كما ذكرت لكم أن الرسول كان يسمع صياح الصبي يخفف الصلاة، ما تكلم بعد الصلاة قال نرجو من الأمهات أنهم يعني ما يأتون بأطفالهم، أبدا ما قال هذا عليه الصلاة والسلام. ولو كان موجود هذا لا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان يأتون بأطفالهم إلى المسجد، وكان الحسن يصلي يأتي إلى المسجد والحسين يصلي وهم صغار دون سن التمييز، لكن الوصية لولي أمره أن حافظ عليه. ولو صلى الأطفال المميزون يصلون عند آبائهم حتى يعلمونهم صفة الصلاة أفضل. والمستنكر من أولياء الأمور أنه يأتي مع ابنه إلى المسجد وهو يدخل والابن يبقى في الخارج، لازم أنك إيش مثل ما يقول رجلك على رجلي، هذا هو. يعني نحن نشاهد بعض أولياء الأمور يأتي وابنه في الخارج، وهذاك مبرمج أول ما يخرج أبوه يخرج معه. صليت ما صليت ما المهم انه وداها المسجد. لا، حتى لو قال لك سألها بالدكان كذا صلي وبعدين، لأنك لما تدخل معه تعلمها السنة، إنه في شيء اسمه السنة الراتب القبلية، وفي شيء اسمه السنة الراتب البعدية، وأنت تصلي معنا تصلي الصلاة فيتعلم ذلك. أما جنبوا مساجدكم صبيانكم، فهذا حديث لا يصح. وهذا شوف يا إخواني من آثار الأحاديث الضعيفة، من آثار الأحاديث الضعيفة أن الناس حفظوا هذا الحديث الضعيف وأصبحوا يطبقوه، أصبحوا يطبقونه. وربما يعني الإنسان الطفل الصغير ترى مهما كان، إذا كان في سن السابعة في الثامنة ترى له إحساس، إذا قسوت عليه في الصف قد ربما يكره المسجد، يكره المسجد. يقول بعض التابعين ما يحضرني اسمها الآن، تأتينا بالجامعة الصحيحة للشيخ مقبل الجزء الثاني أو إيه، أسفل شيء أول شيء على اليسار على اليمين. الشاهد هذا يقول رحلت إلى المدينة، عمره 13 سنة تقريبا، رحلت إلى المدينة وفي نفسي أن ألقى أبي بن كعب. قال فدخلت إلى المسجد فصفصت، كبر الإمام وصلينا خلفه. قال فما شعرت إلا برجل يجذبني من الخلف ويرجعني ويصلي مكاني، ويقول فما عقلت صلاة. هذا هو طفل يعني ما يقول أنا ما عرفت كيف أصلي، من هذا اللي فعل هذه الفعلة؟ قال فلما انتهينا من الصلاة التفت فإذا الناس قد تحلقوا عليه، على هذا الرجل الذي جذب. فسألت من هذا؟ قالوا هذا أبي بن كعب. فالتفت إلي وقال يا بني هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، أو بهذا المعنى. أعطني الثاني، هات الأول والثاني، نقرأ الحديث بنصه. فلا مانع إذا كان الطفل في مكان أنك تزيحه، لكن الشاهد من هذا أنه يتأثر الطفل، قد يتأثر، قد يكره المسجد. أنا أذكر هذا ليش قلت لعيسى هات الكتاب، نقرأ الحديث بنصه لأن فيه فائدة. فنقرأ نص الحديث، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون خلف الإمام ذو الأحلام والنهى. هنا يقول اسمه قيس بن عباد، يقول بينما أنا في المسجد في الصف المقدم فجبذني رجل من خلفي جبذة فنحاني وقام مقامي، فوالله ما عقلت صلاتي. فلما انصرف فإذا هو أبي بن كعب، فقال يا فتى لا يسؤك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه. ثم استقبل القبلة فقال هلك أهل العقد ورب الكعبة ثلاثة، ثم قال والله ما عليهم آسى ولكن آسى على من أضلوا. قلت يا أبا يعقوب ما يعني بأهل العقد؟ قال الأمراء. وفي رواية عن قيس بن عمر قال أتيت المدينة للوقي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيهم رجل ألقاه أحب إلي من أبي، فأقيمت الصلاة وخرج عمر مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقمت في الصف الأول، فجاء رجل فنظر في وجوه القوم فعرفهم غيري فنحاني وقام في مكاني، فما عقلت صلاتي. فلما صلى قال يا بني لا يسؤك الله، فإني لم آتك الذي أتيتك بجهالة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنا كونوا في الصف الذي يليني، وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك. ثم حدث فما رأيت الرجال متحت أعناقها إلى شيء متوحها إليه، فسمعته يقول هلك أهل العقدة ورب الكعبة يعني الأمراء، ألا لا عليهم آسى ولكن آسى على من يهلكون من المسلمين، وإذا هو أبي رضي الله عنه. الشيخ مقبل عنون عليه فقال العلماء أحق بالصف المقدم. أحسن. شوف سنن النسائي الجزء الثاني 88 الهوامش. لحظة، الهوامش ستجد رقم الحديث، خرجه من عند الأثيوبي وإسنده. أنه ليس من هذا،
ليس من يعرفهم أو من العلماء.
لا بس هذا ما الظاهر ما يسوء، ما يسوء، لكن نمر الشاهد أنه كأنه كان صغيرا.
قال أمرنا النبي
شيخ يمكن
نظر
كونوا في الصف الذي يليني.
لا أسمع الحديث
شيخ شكله صغير،
الظاهر أنه لصغره. الشيخ يقول العلماء أحق بالصف المقدم، العلماء أحق بالصف المقدم. يقول وإني نظرت في وجوه القوم فعرفتهم غيرك.
هذا أول.
لا ليس هذا كاف.
لا أكمل هذا.
بس
هذا أول. ما كان في أقوال إنه الصف المقدم.
قال يا فتى لا يسؤك الله، إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا أن نليه. العلماء، لكن هذا في زمن عمر. اللي يظهر أنه كان صغيرا، لأن الكبير ما يزحزح. لهذا نحن نعتب على إخواننا أنهم يتركون الخلف للصغار ولعامة الناس وينطلقون في الجوانب. طيب الإمام إذا حصل له شيء ما يجد من يقدمه، عرفت ولا لا؟ لهذا يا أخوان أنتم احرصوا خلف الإمام ليلي منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الكبار وذوي العقول وأهل العلم، يعني لأن هذا هو الذي يفتح على الإمام. إذا سهى ينبهه، إذا حصل له شيء فخرج يتقدم. وأنا ألاحظ كثير من إخواننا في الجمعة خاصة يأتون متأخرين، لما أنا أصعد عمرهم يأتون، ويتكرر من بعضهم كثيرا، بس ما أدري لماذا. ما هم أحرص الناس على الخير المفروض يكونون. الحديث في سنن النسائي نقرأ إن شاء الله من كلام أثيوبي إذا أخرجه لنا الحسن. جئت بها مساجد البيوت أحكامها وآدابها. غرفة الصلاة في البيت سنة غائبة. غرفة الصلاة في البيت سنة غائبة، يعني يوم تبني البيت تجعل فيه غرفة للصلاة. الله أكبر. إذا ثبت هذا فهي سنة غائبة فعلا. حسن جاء والشيخ ذكر آثار كثيرة في هذا الباب. ممكن كتاب يوزع مجانا يا إخواني إذا أدركتم شيء منه. ها خلص إذن يمكن أن يعار سعيرونه من الشباب يقرون. الحديث الذي بعده حديث أبي هريرة أيضا، إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. رواه النسائي والترمذي وحسنه، صححه الشيخ الألباني. من يبتاع يعني يبيع أو يشتري، يبتاع يشتري ويبيع هو البيع. ونفس العلة أن المساجد بنيت لغير هذا. طيب نرجع إلى حديث قيس بن عباد. يقول عن قيس بن عباد أنه قال بين أنا في المسجد أي النبوي في الصف المقدم أي الأول، فجبذني رجل من خلفي أي جرني من ورائي جبذة فنحاني أي أزالني عن الصف الأول وقام مقامي فوالله ما عقلت صلاتي أي لكون ذلك الرجل أخره عن الصف الأول فتغير خاطره وتشوش فكره بذلك فلما انصرف أي سلم ذلك الرجل عن الصلاة إذا هو أبي بن كعب فقال أبي اعتذارا إلى قيس يا فتى لا يسؤك الله إن هذا عهد من النبي صلى الله عليه وسلم إلينا والعهد الوصية أن نليه وفيه أن السنة تقدم أهل الفضل في الصف الأول وقد تقدم ما أخرجه أحمد بن ماجه بسند صحيح عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه ثم استقبل القبلة إلى آخر الحديث. قال الشيخ هذا الحديث حديث صحيح بس ما تكلم عليه ها ليظهر هو هذا لأنه كان ليس من العلماء فعلى هذا الأطفال من باب أولى.
لو كان طفل ثالث عشر كيف
ما إذا كان هذا
إذا يحفظ من القرآن والسنة
هو مقدم على غيره بلى مقدم على غيره يقدم على غيره إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إذا هو يعقل ويفيد الظاهر من الحديث أنه كان أكبر من هذا بس ما عرفه الآن لو فعلت هذا ماذا يفعلون منه فمعنى هذا الصغير من باب أولى أن يرجع يخلي الكبار يمكثون في الخلف
في حاجة إذا كان كبير عاقل ممكن ينبه الإمام ما قلت
صح بس يعني هو السنة أن يكون أهل العلم والفضل والأصحاب القراءة والقرآن يكون خلف الإمام ليلهم أحلام والنهار الصغار يؤخرون إلا إذا كان مع أبيه مرات لحاجة إذا أرجعته إلى الخلف قد يصيح يبكي قد ينشغل ذهن الأب عنه شيء آخر يعني. طيب نحن تأخرنا نقف هنا إن شاء الله كان الود أن نكمل لكن الحمد لله نقف هنا والله أعلم صلى الله على محمد عليه الصحبه اجمعين تنبقي من الوقت.